الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق بأن تبعض الصفقة أو لزوم الشركة، تبعض الصفقة على البائع مانع من الرد، في هذا اليوم نقول عليكم السلام ورحمة الله. لو فرض أن البائع رضى قبل بتبعض الصفقة عليه، قال هذا البائع للمشتري أنا أقبل أن ترد علي أحد الكتابين دون الآخر، أنا أقبل بهذا وإن لزم علي تبعض الصفقة، فهل يجوز الرد حينئذ؟ قال الشيخ الطوسي نعم يجوز الرد، لأن الحق أو العفو لا أقول قال الشيخ الطوسي المناسب يجوز الرد، كما قيل هكذا أين، كما قيل هكذا أين عليكم السلام ورحمة الله في حدوث العيب الجديد. إذا تذكرون في حدوث العيب الجديد ماذا قلنا؟ يعني لو كان عيب قديم وحدث عند البائع عيب عند المشتري عيب جديد، إذا رضى البائع بالرد ماذا قلنا؟ يجوز، يجوز الرد. هنا أيضا نقول بذلك، لو رضي البائع بتبعض الصفقة عليه جاز الرد، كما قلنا هناك يجوز، هنا أيضا نقول يجوز، والعلة واحدة هناك وهنا. ما هي العلة الواحدة كما ذكر العلامة؟ ما هي العلة؟ لأن الحق لا يعدوهما، الحق ثابت لهما، فإذا اتفقوا كلاهما، إذا اتفقا على الرد جاز حينئذ. الشيخ الأنصاري شي يقول، يقول هذه الفتوى ماذا تدل؟ الفتوى بأنه يجوز رد أحد الكتابين وهو المعيب فقط، وهو المعيب فقط، لو رضي البائع بذلك يجوز رد المعيب فقط. هذه الفتوى تدل على أن متعلق الخيار ليس هو مجموع ما وقع عليه العقد، كما ذهب إلى ذلك من شيخ الجواهر، مال إليه شيخ الجواهر، بل يدل أن متعلق الخيار هو خصوص المعيب لا مجموع ما جرى عليه العقد، إذ لو كان متعلق الخيار مجموع ما جرى عليه العقد لما جاز رد المعيب فقط، لأن خيار ليس فيه، فكيف يرد؟ وإلا إذا جاز رد ولو لم يكن فيه خيار يلزم الصحيح أيضا يجوز رد فقط، أقصد هناك ليس فيه خيار، نقول لكن ما دام لو رضي يجوز الرد،
هذا باطل جزمه.
إذن هذه الفتوى تدل أن متعلق الخيار ليس مجموع ما جرى عليه العقد، بل خصوص المعيب، إذ لو كان متعلق الخيار المجموع لما جاز رد المعيب فقط ولو رضي، لأن الرضا أين ينفع؟ كمل أين ينفع؟ إذا فرض أن الخيار موجود لكن كان هناك مانع يمنع من الرد، هنا بل بالرضا يرتفع ذلك المانع. أما إذا فرض أنه أصلا خيار موجود فالرضا لا يجدي، لأن الرضا فعاليته بهذا المقدار يرفع المانع، لأنه يولد المقتضي يولد الخيار. فإذا الخيار كان في المجموع إذا لازمه، أكرر إذا لازمه، لا يجوز الرد، حتى لا يجوز رد المعيب حتى لو حصل رضا، وإلا لأن خيار ما موجود، لأن الرضا لا يولد الخيار. وإلا إذا جاز رد مع أنه ليس في خيار جاز رد الصحيح أيضا فقط، مع أنه لم يقل أحد بذلك. أقول كما علقنا سابقا شبيه هذا المعنى تقدم من الشيخ وإحنا علقنا، هنا أيضا نعلق كما علقنا سابقا، نقول للشيخ افرض الخيار متعلق بما بالمجموع، مع ذلك يجوز رد المعيب لو رضي، من باب تراضي تفاسخ تقايل. الشيخ شي يقول؟ يقول خوب لا اذا اتخو صحيح ما اقول له صحيح ما تتش ايه ما صحيح ما تتش بالي 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 صحيح ما تتش بالي 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 هتش عمات الصحيح فقط لو رضيا واتفقا وتفاسخا وتقايلا ايضا يجوز رده وحده 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 يجوز رده بلي من قال له بلي اذا كان المقصود ماذا رده بالخيار بلي هذا لا يجوز. اما اذا تفاسخ حتى الصحيح يجوز رده، فليش الصحيح ما يجوز رده؟ ما ادري هاي شلون واقعا احنا ما افتهمنا لابد فرد شيء اكون انا ما ادري شلون. على اي حال طبق العبارة، ثم إن مقتضى ما ذكروه، ماذا ذكروا؟ من إلحاق تبعض الصفقة بالعيب الحادث، قالوا حكم تبعض الصفقة كالعيب الجديد الحادث، لازم هذا التنزيل، تنزيل تبعض الصفقة منزلة العيب الجديد أن ما ذكرناه في العيب الجديد يأتي في الصفقة في تبعض الصفقة، من جملة ما ذكرناه شنو؟ من جملة ما ذكرناه شنو؟ أنه لو رضيا بالعيب الجديد جاز الرد، هنا هم نقول لو رضيا بتبحث الصفقة جاز الرد. ثم أن مقتضى ما ذكروه من الحاق تبحث الصفقة بالعيب الحادث أنه لو رضي البائع بتبحث الصفقة جاز الرد كما في التذكرة، قال أنه يجوز الرد معللا بأن الحق لا يعدوهما. الشيخ شي يقول والتعليق الشيخ الأنصار يقول وهذا مما يدل على أن محل الخيار هو الجزء المعيب، لكن حسب تعليقنا لا ما بدلالة أبدا، حسب تعليقنا لا ما بدلالة أبدا، هو الجزء المعيب يعني الكتاب المعيب، إلا أنه منع من رده نقصه بالانفراد عن باقي المبيع، يعني لزوم تبعض الصفقة، إذ لو كان محله المجموع كما يقول شيخ الجواهري لم يجز رد المعيب وحده إلا من باب تفاسخ، وإذا كان من باب تفاسخ ومعه يجوز رد الصحيح منفردا أيضا، لو تراقون قل إيه بلي عمات يجوز إيه بلي، وهو يريد بين هذا المعنى عمات الرجال، هو العلامة يريد بين هذا المعنى أنه من باب تراضي صار فيجوز رد المعيب فقط. إذا واحد يقول إذا كان هذا مقصود العلامة ليش ما بين فقط المعيب قال الصحيح ما بينه، نقول من باب أن المشتري هو عاقل ليش يجي يرد الصحيح، غرض ما يتعلق برد عادة المعيب إنسان يرد، فنقول إذا اتفقوا بلي وإلا فلا، فذكر العلامة خصوص المعيب من باب عادة الإنسان يريد يرد المعيب، لا من باب أنه يريد يقول الصحيح ما يجوز رد حتى مع العيب. هاي شلون حنشي زين. هذا ما تنتهى. قبل ما أنتقل إلى بقية المطلب، فرد استدراك للدرس السابق، استدراك صغير صغير أبو لحظة واحدة. في الدرس السابق قلنا يكون واحد يراجع الجواهر إذا إلى خلق، بس قلنا منو الذي عنده خلق يراجع وليس بمهمة، يشوف كلام شيخ الجواهر ناظر إلى صورة كون الكتابي لما قال الخيار متعلق بالمجموع. إلى صورة كون الكتابي واحدة، يناظر إلى صورة كون المبيع كتابين. قلنا إذا واحد عنده خلق يراجع كل، أنا هو ما راجعت، بس من دون مراجعة أقول بما أن كلام شيخ الجواهر في تبعض الصفقة قبل أن أراجع، ما مراجع أنا كده، بس بما أنه في تبعض الصفقة كلامنا هنا شيخ الجواهر وأصل في كلامه، ناظر إلى تبعض الصفقة وتبعض، وشيخ الأنصار ناظر إلى تبعض الصفقة، أين يلزم؟ فيما إذا كان المبيع كتابين، أما إذا كان كتاب واحد شي يسمونه وأراد رد، وأراد رد نصفه شي يقولون؟ شركة، ما يقولون شركة، يقولون ما يقولون هذا التعبير تبعض الصفقة شوي ونتقرينة قرينة موها القرش كبيرة، بس لا لا بس تورث الظن، فقرينة على أنه بل مولانا على أنه كلامهم إذا كان المبيع ماذا بلي زين هذا كيفك بعد سعيد تقول مو قرينة بكيفك. وأما الثالث، يلا أبويا شا الثاني وانا حشو انتقلنا للثالث قبل الثاني، ما يخالف أخو ما يأثر الثالث، وفي نسخة بدل موجود، وأما الثاني وفي نسخة بدل، ولكن الصواب وأما الثالث كما صحح هنا عندنا في هذا الطبع صحح وأما الثالث كتب، لأن تعدد المشتري يريد يتكلم الآن عنه، وتعدد المشتري هو أي صورة كان راجع السيتش وحسب التسلسل الذي ذكرنا صورة الثالثة، فبعدين راجع لا تقضي وقتك السؤال الآن. على أي حال وأما الثاني وهو ما قلت إحنا كان كلامنا وين يا أخي؟ أن تبعض الصفقة له ثلاث صور، مرة تبعض الصفقة يلزم في أحد العوضين، والآن فرغنا منه، والنتيجة قلنا على أنه ماذا لا يجوز الرد. والصورة الثالثة أو الثانية أن يلزم تبعض الصفقة بمعنى تبعض الصفقة بالنسبة للبائع، والصورة الثالثة أن يلزم تبعض الصفقة بالنسبة للمشتري. الآن الشيخ يريد يتكلم عن المشتري، يقدم الثالثة ليش؟ لأجل الكلام فيها أطول وأكبر يقدمها بالحديث، فيقول على أنه إذا لزم التعدد في المشتري تبعض في المشتري كيف بهذا المعنى. يلا يا أخي خلي ذهنك هنا حتى تجاوبني، شوف جائز ليس بجائز، بسرعة عاجلة بسرعة عاجلة أفهرس لك الموضوع كله بسرعة عاجلة، والتفت إلى المنهج والفارس. لو فرض أن المشتري كان اثنين، اشتريت انا مع انسان اخر كتابا من بائع واحد، ظهر الكتاب معيب، اردت انا الرد، انا المشتري احد المشتريين دون صاحبي، صاحبي قال لا ارد، اما انا قلت ارد حصتي، هذا تبعض يلزم من حيث المشتري. جائز يا أخي هذا أن أرد أنا دون صاحبي، كتاب ومعيب الكتاب واحد معين، لكن أنا أرد حصتي دون صاحبي، يجوز أم لا يجوز؟ يلا يا أخي دير بالك يا واش لا تستعجل بالحكي. المشهور وهو مختار الشيخ أيضا أنه لا يجوز الرد، أحدهما يرد لا يجوز، إما كلاهما يرد أو حتى الواحد لا يرد، لا هذا ولا هذا، أما واحد يرد دون الآخر لا يجوز. المشهور هكذا قال. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على ذلك أن أحدهما لا يجوز له الرد فقط؟ ما هو الدليل على ذلك؟ العلامة رحمه الله استدل وإن لم يبني، استدل لكن وإن لم يبني على ذلك، بل العلامة يقول بأنه يجوز رد أحدهما، لكن وإن لم يبني استدل على لهذا الرأي، قال لأجل أن رد أحدهما يستلزم التشقيص، تشقيص عن التبعيض، الشقص يعني البعض، بعد رد شقصه أي بعضه نصيبه، فيلزم التشقيص التبعيض على من على البائع، يعني هو باع ماذا؟ كتاب، مجموع كتاب، الآن برد أحدهما نص كتاب يرجع له، شلون يصير تشقيص هذا؟ فما يجوز. ولكن ذهب جماعة إلى أنه يجوز الرد، رد أحدهما، والعلامة قال ليس بعيد هذا الرأي، ليس من البعيد هذا الرأي، يعني أن نقول نعم يجوز أن يرد أحدهما. لماذا؟ والله التفت رجاء، قال لأن البائع أخرجه مشقصا، هو البائع لما باع الاثنين حصل التشقيص بإيجابه بقوله بعته لكما، إذن هو شقصه وهو التزم بالتشقيص، فإذا على هذا الأساس رد أحدهما لا يلزم منه محذور جديد لم يلتزم منه، لم يلتزم به شنو؟ البائع، بل هو التزم بالتشقيص، هو أخرجه مشقص، هكذا ذكر العلامة، ولذلك قال العلامة إذن يجوز أن يرد أحدهما. الشيخ الأنصاري يقول كلام العلامة هذا نتيجته التفصيل، لازم هذا كلام العلامة التفصيل بين من وبين من؟ ما إذا كان البائع عالم بتعدد المشتري، وبين ما إذا لم يكن عالم. إذا عالم بأن المشتري اثنين مثل جاءه اثنان، هذا عالم بعد يصير، فهنا يجوز، جاءه اثنان واشتريا منه، هنا يجوز رد أحدهما. لماذا؟ لأنه يعلم بأنهما اثنان، بأن المشتري اثنان وباع، فالتشقيص حصل منه من البائع. أما إذا لم يعلم البائع بذلك، بأن جاءه شخص واحد واشترى عن اثنين، لازم دليل العلامة السابق، كلام العلامة السابق هنا لا يجوز لأحدهما الرد من دون رد الآخر. لماذا لازمه ذلك بسرعة عاجلة؟ لأنه لم يخرجه مشقصة، لم يعلم بأن المشتري متعدد، حتى نقول البائع هو التزم بالتشقيص، فإذا لازم كلام العلامة التفصيل بين ما إذا علم البائع بتعدد المشتري فيجوز لأحدهما الرد دون الآخر، وبين ما إذا لم يعلم فلا يجوز لأحدهما الرد دون الآخر. هذا كلام العلامة ونتيجة هذا. الآن نأتي إلى كلام للشيخ الطوسي حتى نجد نتيجته ماذا. كلام الشيخ الطوسي ينتج التفصيل بأي شكل. استخل أطبق ماذا هذا المقدار، أخاف أن شيء يسمونه تنسوه، تكرار يحتاجه. وأما الثالث وهو تعدد المشتري بأن اشتريا شيئا واحدا فظهر فيه عيب، فإن الأقوى فيه عدم جواز انفراد أحدهما، أحدهما ينفرد بالرد ما يجوز على المشهور، هذا الرأي المشهور هو عند الشيخ أقوى، كما عن جماعة أيضا هكذا قالوا أنه ما يجوز رد أحدهما فقط. دليل ماذا؟ العلامة استدل لهم وإن لم يوافقهم بس هو استدل على لسانهم لهم، واستدل عليه في التذكرة وغير التذكرة بأن التشخيص عيب مانع من الرد، فإذا رد أحدهما يجب التشخيص على البائع. خلافا للمحكي عن الشيخ هاي خلافا بما يتصل، فإن الأقوى في عدم جواز انفراد أحدهما على المشهور، على المشهور ما يجوز الرد خلافا من المخالف، خلافا للشيخ في باب الشركة والأسكافي، كلام الشيخ إن شاء الله الآن ننقله، والأسكافي فقط كلام الشيخ ننقله، والقاضي والحلي وصاحب البشرى، هذا اسم جديد ما شاء الله، السيد أحمد ابن طاووس قدس الله روحه الشريفة، أخ السيد علي ابن طاووس رضوان الله تعالى عليهما. فجوزوا الافتراق، الافتراق يعني أحدهما يردون الآخر. صاحب التذكرة العلامة ماذا قال؟ قال بلي هذا جيد حلو متين أن يجوز لأحدهما. ليش؟ وفي التذكرة نقطتين شارحة، ليس عندي فيه بعد. ليش؟ يعني ليس من البعيد هذا الرأي الذي بنوا عليه هؤلاء، يعني يجوز رد أحدهما. ليش؟ إذ البائع أخرج العرض إليهما مشقصا، فالشركة حصلت بإيجابه بسببه بقولي بعته لكما، وقواه في الإيضاح. فخر الدين والإسلام قوى هذا الرأي في الإيضاح. ليش قوى؟ لأجل دليل ماذا؟ لما تقدم من التذكرة. بل مولانا، بل مولانا، لما تقدم من التذكرة ماكو داعي يقول لما تقدم، الواحد ايش بناءه لما تقدم؟ يعني قبل ايش قد فرد؟ 5-6 سطور 7 سطور 10، هو هذا لذلك خليه يقول، مو يقول لما تقدم. ما ملتفتين لانه كاتي ولا زين؟ لذلك يعني هو هذا الذي ذكرنا من ان الباع اخرجه مشقصة بعد شكو نقطة. خب قلنا كلام التذكرة هذا لازمه التفصيل بين علم البائع بتعدد المشتري وعدم علمه، وظاهر هذا الوجه اختصاص جواز التفريق بصورة علم المشتري البائع بتعدد المشتري، يعني في هذه الصورة يصدق أخرجه مشقصا. أما إذا جاهل لا، ما يجوز رد أحد ما دون الآخر. واستجوده في التحرير وقوى استجوده، هو المن يرجع بالعجل استجوده يعني المن استجود التفصيل بين، مو اصل رأي هذا لا، استجود التفصيل يعني اذا المائع عالم فما يجوز الرد، يجوز الرد احد ما دون اخر، واذا جاهل ما يجوز. هذا التفصيل بهذا الشكل استجوده يعني قال هو جيد، وقواه في جامع المقاصد وصاحب المسائل، قوى هذا التفصيل نقطة. وقال في المبسوط، الآن عبارة المبسوط نجيها الذي ردنا نقراها وما على أي حال، بالمبسوط ايش قال؟ قال إذا كان هناك شريكان عندهم مال شركة، في يوم من الأيام أخذ أحدهما بيد صاحبه وقال فلنذهب ولنشتري بمال الشركة شيئا. ذهبوا إلى بائع، شي يسمونه ياهو باع المنو، ما أدري سمينه تشا، صاحب الكتب، صاحب الأقمشة، صاحب السيارات، طيارات، ما نشغل السا، واشتريا شيئا منه، ثم ظهر معيب، هل يجوز لأحدهم الردون الآخر يولا في هاي الصورة؟ بس شنو؟ ذهبا معا معا معا، أحدهما أخذ بيد صاحبه، هنا بل يجوز لأحدهما الردون الآخر. وأما إذا ذهب واحد منهما دون الآخر، كلاهما لم يذهب، اشترى شيئا من باب الشركة اشتراه عنهما، لهما عنهما لهما. ثم ظهر معيبا، هل يجوز لأحدهما الرد أم لا؟ يلا هنا كيف أيها الشيخ الطوسي؟ قال هنا مرة المشتري يخبر البائع يقول له أيها البائع أنا أشتريه لي ولشريكي الاثنين، تفهمي ولا؟ ومرة يسكت يطلق العقد. إذا سكت يلا اتبع الجواب، هل يجوز لأحدهما الرد أم لا؟ لا. ليش؟ لأن الظاهر أنه اشتراه علما لنفسه فقط. كل إنسان لما يأتي واحد واحد ظاهره أنه يشتريه لنفسه، فدعوى أنه اشتريته لنا معا خلاف الظاهر فلا يقبل. بل يؤخذ بقول البائع ويحلف البائع ويسد دعواه. هذا إذا سكت المشتري لم يبين أنه اشتريته لنا. أما إذا قال اشتريته لنا معا ثم أراد أحدهما الرد دون الآخر، هناك كيف؟ يلا جاوب هناك كيف يا أخي؟ قال فيه قولان أو وجهان، فيه قولان أو وجهان. ما الوجه الأول؟ ماذا؟ أنه نعم بلي مولانا لأحدهما الرد. ليش؟ لأن المشتري هنا متعدد والبائع علم بالتعدد، لأن أخبره المفروض. فإذا علم البائع أنه يجوز لأحدهما أن يردون الآخر، ما دام علم أن المشتري متعدد إذن علم أنه من المحتمل أحدهما يردون الآخر، ومع ذلك أقدمه هذا البائع. فإذا هو ملزم بقبول الرد من أحدهما لأن يعلم المشتري متعدد ويعلم أنه من المحتمل أحدهما يردون الآخر. هذا الوجه الأول. وجه الثاني يقال كلا لا يجوز لأحدهما الرد. ليش؟ لأن المشتري صح متعدد لكن القبول كم؟ قبول واحد. وما دام القبول واحدا إذن العقد واحد. وهو العقد واحد فالخيار واحد، فما يجوز أحدهما يرد يعمله دون الآخر. هذا ما ذكره الشيخ الطوسي. فالخلاصة ماذا قال الشيخ الطوسي؟ أنا هذا أؤكد على كلام الشيخ الطوسي لأنه بعدين ماذا نريد نستفيد استفادات من كلام الشيخ الطوسي. وكأن كلام الشيخ الطوسي رواية الآن، والشيخ الأنصاري يقف موقفه من الرواية كما سوف نشاهد. هذا على الوجه ماذا الثاني؟ على الوجه الثاني بل. خلاصة يتشقى قال إذا كان شريكان مرة يذهبان معا فيجوز أحدهما الرد دون الآخر. مرة يذهب أحدهما إن سكت لم يقل إني أنا اشتريت للشركة، لا يجوز لأن كلام خلاف الظاهر. إذا أخبر قيل نعم يجوز أحدهما الرد. ليش؟ لأن المشتري لما أخبر فإذا البائع علم بذلك، فالمشتري متعدد والبائع علمه، إذا البائع أقدم على ذلك على قبولي والالتزام بقبول رد أحد من دون آخر. وإذا والقول الثاني احتمال ثاني يقول لا، لأن القبول واحد فالعقد واحد فالخيار واحد فلا يجوز أحد من رد دون الآخر. طبق العبارة. بلي فلذلك الآن الشيخ الطوسي شلون يريد يفصل بالتالي؟ وقال في المبسوط، هذا يشوف العبارة يا أخي نقطتين شارحة، إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة ثم أصابا به عيبا كان لهما أن يرداه معا يعني، وكان لهما أن يمسكاه معا. هل ما نشغل به؟ شاهدنا احنا هنا. فإن أراد أحدهما الرد والآخر الإمساك كان لهما ذلك. بس هذا وين؟ إذا اشتريا معا، أخذ أحدهما بيد صاحبه، التفت جيدا. ثم قال ولو اشترى أحد الشريكين، لا كلاهما، لا واحد ذهب، ثم أصاب به عيبا كان لهما أن يرد وأن يمسك. فإن أراد، شاهدنا هنا، أحدهما الرد والآخر الإمساك نظرة، يعني نلاحظ، فإن أطلق العقد أو فإن أطلق ولم يخبر أو ولم يخبر ولم يخبر البائع أنه قد اشتري للشركة، ما قال له أني اشتريت للشركة، لم يكن له الرد. ليش؟ لأن قلنا ظاهر أنه اشترى له، له، لأن ظاهر أنه اشترى لنفسه، فإذا ادعى أنه اشتراه له ولشريكه فقد ادعى خلاف الظاهر. فلم يقبل فلا يقبل، فلم يقولون فلا، يلا شلون حكي هذا؟ فلم يقبل قوله، وكان القول قول من؟ قول البائع مع يمينه، مع يمين البائع، إلى أن قال وإن أخبر البائع بذلك، يعني بأني أشتريه لي ولشريكي، قيل فيه وجهان، أحدهما وهو الصحيح أن له الرد. ليش؟ لأن المشتري صار متعدد هنا، لأن الملك بالعقد وقع الاثنين، فقد علم البائع، يعلم بذلك أنه يبيع من اثنين، يعلم أنه كان لأحدهما يحق لأحدهما يعني أن ينفرد بالرد دون الآخر. فإذا تعلم بهذا الشيء طبعا ليش ما يجوز لأحدهما الرد دون الآخر؟ هذا الوجه الأول، هذا أحدهما، ثانيهما ياهو هذا. وقيل فيه وجه آخر، هذا الوجه الثاني، وهو أنه ليس له الرد. ليش؟ لأن القبول واحد في العقد، لأن القبول في العقد كان واحدة، يعني كأنما يريد يقول وما دام القبول ماذا واحدة، فإذا ماذا العقد حينئذ يصير واحدة، وهذا بخلاف ما إذا ذهبا معا، هناك يمكن أن يقول القبول متعدد، فكأنما العقد يصير متعدد. إذن أنت، وظاهر هذه العبارة، استشوف استنتاجات الشيخ الذي يريد استنتجها، يقول قدس سره، ظاهر كلام الأخير لأن القبول في العقد كان واحدا شيد، أنه لو كان القبول متعدد فبلا إشكال، هذا خارج عن محل الكلام، بلا إشكال يجوز لأحدهما دون الآخر الرد. فالكلام وين؟ إذا كان القبول واحد، وبعد ويدل كلامه، إذا القبول واحد يفصل، هناك تفصيل، إذا البائع علم بأن هذا القبول الواحد عن اثنين، إذا علم، هذا كلام الشيخ الطوسي يدل، إذا علم البائع عن هذا القبول الواحد عن اثنين فيجوز لأحد من ردون الآخر، وإذا لم يعلم فما يجوز الرد. طبق العبارة. ثم الظاهر منه، من الشيخ الطوسي، مع اتحاد القبول، يعني إذا القبول كان واحد، عفو، وظاهر هذه العبارة اختصاص النزاع بما إذا كان القبول في العقد واحدة من اثنين عن الاثنين، أما إذا دعا القبول من الشريكين كما قلنا عادة وين يصير؟ لو أخذ أحدهما بيد صاحبه، فلا كلام في جواز الافتراق، يجوز لأحد ما يعني الرد دون الآخر. وبعد جبر من الرجال، إذا القبول واحد كان مرة يعلم البائع أن هذا القبول واحد عن اثنين، ثم الظاهر منه، من الشيخ الطوسي، مع اتحاد القبول، مع كون القبول واحد، التفصيل بين علم البائع يعني بأن هذا القبول الواحد عن اثنين فهنا يجوز رد أحد من دون الآخر، وجهله فما يجوز. ظاهره هو يريد يفصل الشيخ، مو هتشي ولا هتشي ولا، يقول لا، يحتمل شيء آخر يريد يفصل الشيخ، ليس المدار على علم البائع وعدم علم البائع، بتعدد المشتري وعدم تعدد المشتري، لا يريد الشيخ الطوسي يفصل هكذا، بل لعل الشيخ الطوسي هكذا يريد يفصل، يقول حتى لو كان القبول واحد، هذا القبول الواحد مرة هذا القبول الواحد يكون عن اثنين واقعا. ومرة عن واحد. اذا كان القبول عن اثنين فيجوز رد احدهما. وان لم يعلم البايع. فليس المدار على علم البايع عدم علمه. كما قلنا قبل قليل. نحن قبل قليل كأنما جعلنا المدار على من؟ على علم البايع. ان علم بان المشتري متعدي فيجوز احد من رد دون الاخر. وان لم يعلم فلا يجوز احد من رد دون الاخر. احنا كأنما هكذا اردنا ان نفهم من عبارة الشيخ الطوسي سابقا. الان نتراجع ونقول لا يريد هكذا يفصل الشيخ، بل هكذا يريد ان يفصل. يقول المدار على التعدد وعدم تعدد المشتري واقعا. ان كان المشتري متعدد واقعا فيجوز لاحدهما الرد دون الاخر، سواء علم البايع او لم يعلم. واذا لم يكن متعددا واقعا فلا يجوز احد مرده. فالمدار على الواقع، ليس المدار على علم البايع وعدم علمه. وعندنا قرينتان في كلام الشيخ الطوسي تدلان على ان المدار على التعدد واقعا وعدم التعدد واقعا، يعني المدار على كون المشتري متعدد واقعا او غير متعدد واقعا. فإذا متعدد واقعا يجوز أحد من ردون الآخر، علم البيع أو لم يعلم. القرينة الأولى هكذا قال قدس سره، هكذا قال قدس سره. يقول قدس سره إذا ذهب أحدهما واشترى، أحدهما واشترى ثم ادعى اني اشتريته عن الاثنين لم يقبل كلامه. ليش؟ لانه خلاف انظر بما علل الظاهر، انظر بما علل. هذا التعليل قرين على ما نقول. كيف تعليل قرين على ما نقول؟ لأنه لو كان المدار على الواقع كان مناسب ماذا يقول؟ لكن لو كان المدار على علم البايع وعدم علمه كان المناسب ماذا يقول؟ كيف يعلم؟ يقول لأنه لا يعلم البائع بالتعدد. مناسب هكذا يعلم، مع أنه لم يعلل هكذا بل علل قال لأنه خلاف الظاهر. وهذا معناه ماذا؟ أنه يدعي شيء خلاف الظاهر، الظاهر يثبت أنه اشتراه له فقط. أما لو ادعى فدعواه أنه اشتراه خلاف الظاهر، هذا معناه أنه لو ثبت خلاف الظاهر لازمه هالشيء. لو ثبت خلاف الظاهر معناه انه ماذا؟ يقبل. يعني لو ثبت انه اشترى عن الاثنين واقعا معناه يقبل. هو خلاف الظاهر لا يقبل لانه لا يمكن اثباته، اما اذا ثبت معناه يقبل. يعني اذا ثبت انه اشترى عن الاثنين يقبل. فاذا على هذا الاساس لم يعلل بانه لم يعلم البايع. لو كان المدار على علم البايع وجاله كان مناسبا ان يقول لأنه لا يعلم البيع بالتعدد، مع أنه علل بما؟ لم يعلل بهذا بل علل بما؟ بأنه خلاف الظاهر. فهذا دليل على أن المدار على التعدد الواقعي وعدم التعدد الواقعي. لكن بما أن الظاهر عدم التعدد الواقعي فدعواه أنه اشترى الاثنين خلاف الظاهر فلا يقبل. لكن هذا معناه لو ثبت الظاهر خلاف الظاهر هذا لو ثبت يقبل يعني. هذا القرينة الأولى. جيد، أحسنت أحسنت. القرينة الثانية ماذا قال؟ فيحلف البائع. البائع ماذا يقول؟ أنه اشتريته لك فقط وفقط، يحلف البائع. لازمه يعني ماذا إذا يحلف البائع؟ يعني لو كان هناك بينة للمشتري على التعدد واقعا كفت البينة، فهذا يدل على أن المدار على التعدد الواقعي، لأن البينة حينما تأتي تأتي ماذا تقول؟ تقول المشتري متعدد، هنا المشتري اشترى عن الاثنين، فيعني مدار على من؟ على التعدد الواقع عدم التعدد الواقع. لو كان المدار على العلم البائع عدم علمه، قل لا فائدة في البينة، أفرض البينة جاءت وشهدت أن المشتري متعدد وما يفيد، وما يفيد. قل بائع يقول أنا لم أعلم، وأفرض متعدد واقعا أنا لم أعلم، ما الفائدة من التعدد الواقعي ومن هذه البينة؟ فإذا جاءت البينة وشهدت بالتعدد قبل، هذا معناه على أن المدار على التعدد الواقعي وليس المدار على علم البائع عدم علمه، وإلا هذا المدار على علمه على علمه وجه البينة لا يكفي. إلا اللهم، إلا اللهم سوف نتراجع عن المشتري يدعي هكذا: إنك تعلم أيها البائع بالتعدد بأني اشتريت عن الاثنين، تعلم. البائع يقول والله لا أعلم، والله لا أعلم، فيحلف البائع ماذا؟ على عدم علم. لعل مقصود الشيخ الطوسي هكذا، ولازمه لو جاءت البينة، البينة بما تشهد؟ بأنك تعلم، فيقبل. لعل مقصود الشيخ الطوسي هكذا، فهذه القرينة الثانية لا تتم، هذه القرينة الثانية إنما تتم لو كان المشتري يقول إني اشتريت عن الاثنين، واقعا اشتريت أنا عن الاثنين، والبائع يقول بل عن نفسك، هنا هذه القرينة تتم، لأن حينما تجيء البينة، البينة تشهد التعدد الواقعي. إذن هذا إذا تقبل البينة، يعني هذا معناه أنه علم البحث علم ما تخليه. لو كان المدار على علم البائع، هو كان يحق للبائع يقول افرض البين تشهد بالتعدد الواقع، لكن انا لا اعلم. فاذا هذا قبول البينة دليل على ان المدار على من؟ على التعدد الواقع. لكن هذا لو كان المشتري يقول انت ان المشتري متعدد واقع. اما اذا كان المشتري، هو مقصود الشيخ الطوسي في عبارته الذي قريناه، مشتري يقول أنت تعلم يا البائع، والبائع يقول لا والله ما أعلم، فالبائع يعلف على عدم علمه، والبينة تأتي وتعلف على علمه، فما يصير أن هذا شاهد حينئذ. التفتوا يا إخوان جيدا.
حتى لو أنه أن البينة أن الحلف ليس على ادعاء العلم، إلا أن البينة هنا لا في الواقع ولا في الظاهر، البينة يعني مهما كانت في الظاهر
لا تثبت الواقع. زين، طبق العبارة، تثبت الواقع ظاهرا، هكذا أقول. لا تقولون لا تثبت الواقع، إمارة، يعني إيش يقول إمارة؟ دليل تنزيلي، تثبت الواقع لكن إثباتا ظاهريا، مو أنه تثبت الظاهر ظاهرا. غلط، شلون تثبت الظاهر ظاهرا؟ تثبت الواقع ظاهرا، فيناظر على الواقع تريد إثباته ظاهر. زين، ثم الظاهر، يلا شوف يا أخي، يا أخي يا أخي انظر، يا أخي يا أخي انظر، بلي لكن التأمل في تمام كلامه قد يعطي التفصيل بين كون القبول في الواقع لاثنين أو لواحد، هتشيلي لفصل الرجال، ما يجعل الشيخ الطائفة قدس الله روحه الشريفة ما يريد يفصل بين علم البائع بالتعدد عدم علمه، لا، يريد يفصل بين كون المشتري واقعا متعدد أم لا. فإذا القبول، أفرض قبول واحد، لكن إذا المشتري متعدد واقعا علم البائع أول ما يعلم، هذا بعد بالتالي حينئذ ماذا يجوز أحد مرة، وإذا الواحد ما يجوز الرد. فإنه لقرينتين قلنا، القرينة الأولى فإنه قدس سره علل عدم جواز الرد في صورة عدم إخبار المشتري بالاشتراك، يعني إذا جاء المشتري وأطلقه ولم يقل أنا أشتريه ما ذلك إلينا، قال بأن الظاهرة أنه علل بأن، هاي بأن متعلق بمن بعلله، علل بأنه علل عدم قبول عدم الرد جواز الرد بأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه، علل بهذا، ما علل بعدم علم البائع بالتعدد. لو كان مدعى على علم البائع وعدم علمه وكان مناسب لا يقبل كلامك أيها المشتري لأن البائع لا أعلم، هذا كان يكفي. بعد ما كنت داعي أن تقول أن الظاهر ماذا، وأنا هم فرد تتمة ثم أذكرت بعد أوضح تصير هذه القرينة، وإن كان هاي التتمة لم يذكرها الشيخ. وكذا القرينة الثانية، حكمه قدس سره بتقدم قول البائع بيمينه، قال يؤخذ بقول البائع بيمينه، وهذا معناه شنو؟ يعني المشتري لو كان له بينة لازمه هجي، المستلزم لقبول البينة من المشتري إذا شهدت البينة على من؟ البينة على أن الشراء بالاشتراكي. هذا حكمه المستلزم لهذا، دليل، دليل على من؟ وكذا حكمه، حكمه يصير مبتدأ، حكمه هذا بقبول البيع بأن البائع قول مقدم باليمين الذي يستلزم ماذا؟ قبول البينة من المشتري، دليل هذا الحكم على أنه، فهذا دليل خبر إلى حكم، دليل على أنه يجوز التفريق، يجوز لأحد من ردون الآخر بمجرد أن يثبت التعدد في الواقع بالبينة، إذا البينة أثبت التعدد الواقع يجوز أحد مرة، وإن لم يعلم به البائع يعني ليس المدعى على هذا مجرد ثبوت التعدد الواقع، إلا أن يكون هذا مقصود الشيخ، أن المشتري كان يقول أنت تعلم أيها البائع، والبائع يقول لا لا أعلم، فاليمين على نبي الحلم والبين على إثبات العلم الصير، فهي مقصود أن القرينة قرينة هذا بلي. إلا أن يحمل اليمين على يمين البائع، يعني كان المشتري يدعي أنت تعلم، فالبائع ماذا يحلف على أني لا أعلم، اليمين على يمين البائع على نفي العلم، والبينة شدريت، ويراد من البينة البينة على أنه لا أنت تعلم، أعلمتك أنا المشتري، أعلمتك أيها البائع بأننا اثنان على أعلام المشتري للبائع بالتعدد، يعني أنت تعلم. وكيف كان فمبنى المسألة على ما يظهر، خاب هو يحجينا يا أخي، هو يحجينا صدق، هو يحجينا هسه الشيخ الطوسي رضوان الله عليه نتيجته صار إذا المشتري متعدد واقعا مو اتصار يا ولا اتصار يا ولا جاز لأحدهم الرد. قل ليش إذا المشتري، سؤال بيني وبينك، إذا المشتري متعدد يجوز لأحدهم الرد، لأن العقد متعدد، لأن العقد ماذا؟ فإذا العقد متعدد فيجوز لأحدهم الرد دوننا. أقول هذا منين استنتج الشيخ الأنصاري؟ صحيح إذا المشتري متعدد الشيخ الطوسي شي يقول يجوز أحد مرة، لكن من أين استنتج الشيخ الأنصاري أنه إذن العقد متعدد؟ لا لا، لعل العقد واحد واحد واحد، ومع ذلك يقول الشيخ الطوسي يجوز لأحد مرة. شلون؟ بأن هيك نقول أنه لكل مشتري يثبت خيار، وإن كان العقد واحد، من اشترى معيبا له الخيار، لعله شي يقول الشيخ الطوسي، من اشترى يصدق على كل واحد منهما، وان كان العقد واحد من اشترى معيبا يصدق على هذا كل مشتري ولا ويصدق، فاذا يصدق اذن يجوز لاحد من رد دون الاخر. فاذا اكرر من الاول، صحيح الشيخ الطوسي كلامه يدل إذا تعدد المشتري واقعا يجوز لأحدهم الرد دون الآخر، لكن النقطة ماذا؟ لم يقل لأجل أن العقد متعدد كما أراد الشيخ الأنصاري يستظهر، لعله قال إذا المشتري متعدد واقعا يجوز لأحدهم الرد دون الآخر، لعله من باب أنه أفرض عقد واحد، لكن 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 مولانا بلي كل منهما يثبت له خيار وإن كان العقد واحد، من باب ماذا؟ من اشترى، الدليل يقول من اشترى معيبا، وهذا يصح على كل واحد منهما. انظر يا أخي يقول وكيف كان، يعني سواء هاي القرينة الثانية تمت أو لم تتم، قرينة ثانية تمت أو لم تتم. فمبنى المسألة على ما يظهر، مبنى المسألة شنو؟ أنه هل يجوز لأحدهما الرد دون الآخر؟ مبنى على ما؟ على أن هذا التعدد الواقع للمشتري يعدد العقد أم لا؟ فإذا يعدد العقد فإذا لكل منهما خيار، إذا ما يعدد فليس لهما خيار كل واحد. أنا قلت لا مو شخب، لعل الشيخ يقول على أنه بتعدد المشتري مو العقد يتعدد، لا الخيار يتعدد وإن كان المشتري وإن كان عقد واحد. ولعله هيك الشيخ الطوسي يقول لعله بعلمون أنا، والأمر سهل نسى من هذه الناحية. هسه شيخنا الأنصار مولانا الجليل، أنت رأيك الجليل ماذا؟ أن الخيار ما هل يجوز لأحدهم الرد أم لا؟ يقول لا، أنا رأيي موافق للمشهور. يعني شنو موافق للمشهور؟ لا يجوز لأحدهم الرد. اترك بعد الشيخ الطوسي وفلان واترك أبويا، احنا بعد خلنا نحكي رحم الله والديك، احنا خلنا نحكي دائما هذا هيك يكون واحد وما يجي يشقق كلام الآخرين، مو يعني مهم هذا قصدي. يعني أنا بناي هذا إتلاف للعمر بلا شيء يسمونه. على أي حال فالمقصود يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، رأيك الجليل ماذا؟ رأيي أنا أنه لا يجوز لأحد يمرد. لماذا؟ يقول لأن ظاهر الأدلة أن خيار العيب واحد، لا أن كل واحد له خيار، واحد. فإذا واحد فإذا لابد إما أن يتفق على أعماله، لابد أن يتفق على أعماله. أما واحد يعمل الثاني ما يعمل ما يصير لأنه واحد. إذا جاز لأحد إما أن يعمل والآخر لا يعمل معناه متعدد، وبما أننا من واحد إذا ما يجوز لأحدهما أعماله فقط من دون موافقة الآخر. هذا دليل الشيخ الأنصاري. وأنت حضرت جنابك لعلك تقول ولكن ظاهر الأدلة التي تقول من اشترى شيئا معيبا يجوز له الرد يشمل كل واحد من هذين، يجيب بجوابين عن هذا إشكالك جنابك. الجواب الأول يقول قدس سره بأنه هذا المنصرف من عدة غير مقامنا، المنصرف منه غير مقامنا. يعني المنصرف منه ماذا؟ أي مقام؟ المنصرف منه صورة ما إذا الإنسان اشترى ماذا؟ لنفسه شيئا مستقلا، منصرف منه هذا. وليس المنصرف منه صورة ما إذا اشتريا معا شيئا واحدا على سبيل الاشتراك، هاي أولا. وثانيا الرد الثاني ومع التنزل نقول مرسلة جميل نسيتها، إن كان الثوب قائما بعينه نسيتها يظهر التهمات، تلك تدل على أنه لا يجوز لأحدهما الرد، لأنه لو رد أحدهما لا يصدق أن الشيء قائم بعينه فلا يجوز لأحدهما إذن الرد. ثم يقول إن قلت البائع يعلم بأنه بأن المشتري متعدد، إذن التشخيص حصل من فعله كما قال العلامة. قلت الجواب غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.